أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة للوجه الثاني، وهو أن الضمان في موارد الأمر إنما يكون بملاك قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، حيث أن قاعدة على اليد ليست مخصوصة فقط وفقط فيما لو كان المال محسوسا وملموسا في البنك الأعيان الخارجي، بل يشمل حتى المنافع والحقوق، والمنافع عام منافع الأعيان أو منافع الأعمال في البنك. ولأن المقصود من على اليد ليست الجارحة وإنما الاستيلاء، والاستيلاء ووضع اليد كما يمكن أن يصدق بالنسبة للأعيان الخارجية يمكن أن يصدق بالنسبة للمنافع أعم من أن تكون منافع أعيان أو منافع أعمال في البين. هذا ما يمكن أن يقال. وعلى هذا الأساس ففي صورة الأمر منضمن إليه استيفاء حينئذ تلك المنفعة، يصدق حينئذ الاستيلاء ووضع اليد على تلك المنفعة. فإذا ما صدق وضع اليد على المنفعة فيكون مشمولا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، والذي يعني لابدية حينئذ الضمان بالبدل بقيمة المثل ما استوفى حينئذ من تلك المنفعة، حيث صب العامل المأمور منفعة الخياط في مال الآمر في البين، فحينئذ يستحق أجرة مثل ما استوفى عملا بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فيكون الضمان في موارد الأمر إنما هو بميلاد قاعدة على اليد في البين. وهذا الكلام كما قلت لكم ارتضاه السيد الأستاذ، قال بأنه المتعين إرجاع الضمان في موارد الأمر إلى قاعدة على اليد في ذلك، إلا أن هذا الكلام قابل للنقاش من عدة جهات في البحث. الجهة الأولى وهو أنه طيب في موارد ما لو كان هنالك أمر ولكن كان هذا الأمر ظاهر في المجانية في البحث، مثلا قال له ناولني مثلا كوب ماء ولم يكن له مالية بحسب العرف، أو لا كان له مالية بس هنالك قرائن على أنه ظاهر في المجانية، مثل ما مثلا مثلنا ونظرنا ركبوا بالسيارة وأخذوا طوفوا بكل لبنان من ألفه إلى يائه، بإخرة النهار انفجر مع الدليب. خلنا نفترض هو لبس عميمة وصديقه اللي معه مش لبس عميمة، قال له يعني غير الدليب، أمروا بتغيير الدليل وفي قرينة واضحة على أنه ظاهرة في المجانية وأنه طول النهار مشاوره وإيغضوا وغدا مثلا خلنا نفترض بمطعم فارغ وكذا وإلى آخره، قام ظبط الدليل قال له يلا اطلع لي بأجرة مثل ذلك العمل لأنني ما أقدمت على المجانية في البحر. واضح هم لا يرجع لمحصن لأن أمره ظاهر في صح في أمر بس الأمر ظاهر في المجانية، هناك قرينة واضحة على أنه لم يكن بداعي الضمان وإنما بداعي المجانية في البحث. هذا الأمر. طيب في هذه الموارد التي يستوفي فيها المنفع مع الأمر بس الأمر يكون أمرا على نحو المجانية لا يكون الأمر على نحو الضمان في البحث، في مثل تلك الموارد ماذا حينئذ تقول أيها السيد الأستاذ؟ إذا كان المعيار في الضمان هو عبارة عن توفر عنصرين في باب المنافع منافع الأعمال اللي هو الأمر زائد الاستيفاء، الأمر موجود هون مع الاستيفاء، غايته أن هذا الأمر على نحو المجانية لا على نحو الضمان في البنك، فينبغي حينئذٍ الحكم بالضمان مع أنه حينئذٍ ما أحد ادعى الضمان، وإنما الكل اتفقوا على عدم الضمان لمكان، أن هذا الأمر لم يكن على وجه الضمان إنما كان على وجه المجانية، كان هناك قرينة على مجانيته في البيت. هذا حاصل الإشكال. هذا الإشكال حاول السيد الأستاذ دام ظله التخلص منه، وذلك بأن يقول في مثل هذه الفرضية لا يكون هنالك استيلاء، لأن المقصود باليد الاستيلاء كما قلنا، وإنما يكون في مثل هذه الموارد أمر بوضع اليد، والأمر بوضع اليد شيء، ومسألة الاستيلاء حينئذ شيء آخر فيها، بنص حرفية هذه العبارة للسيد الأستاذ. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصن له، لأنه إذا كان المناط في صدق اليد بمعنى الاستيلاء هو الأمر زائد الاستيفاء، فهذا لا يفرق فيه بين أن يكون هذا الأمر على وجه الضمان أو كان هذا الأمر على وجه المجانية في البيت. مو أن الأمر على وجه الضمان زائد الاستيفاء يصاوق مع الاستيلاء ووضع اليد، وأما لا أمر على وجه المجانية حتى مع الاستيفاء لا يكون مساوقا مع الاستيلاء ووضع اليد في البيت. هذا يعني نحن سلمنا وآمنا بأن اليد كما يمكن أن تشمل الأعيان الخارجية، يمكن أن تشمل المنافع، يمكن أن تشمل الحقوق، كما تشمل منافع للأعيان تشمل منافع الأعمال في البيع، سلمنا بذلك. لكنه الضابط التي أشرت إليها أيها السيد الأستاذ من أن اليد هي بمعنى الاستيلاء ووضع اليد وصدق الاستيلاء إنما يكون بالأمر مع الاستيفاء، فهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الأمر على وجه الضمان كما هو الفرضية الطبيعية أو على وجه المجانية في البيع، مع أنه فيما لو كان الأمر على وجه المجانية لا ينبغي الحكم حينئذ بالضمان، مع أن قاعدة على اليد حينئذ جارية وتامة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن نكتة الضمان في مورد الأمر ليست قاعدة على اليد إنما شيء آخر. هذا أول. ثانيا، في موارد ما لو كان الآمر شخص والمستوفي شخص آخر، كما نظرنا واحد مثلا كان غنيا وماليا في البيت وجي هدية قطعة قميش لطالب علم وليس بوسعه أن يخيطها مثلا صاية أو جبة، ف أمر وطلب حينئذ ذلك الغني والملي من الخياط أن يخيط حينئذ تلك قطعة القماش، أن يخيطها صاية للطالب الكذائي الذي لا يملك أجرة الخياطة في البيت، فخاط اللي استوفى المنفعة الطالب العلم، والآمر إنما هو الغني والملي حينئذ في البيت. يعني مورد الأمر، يعني منشأ الأمر محل والاستيفاء بمكان حينئذ آخر في البحر. هنا طيب وين نحفظ القاعدة على اليد؟ واضح. إن كان بالنسبة للمستوفي فهذا فيه أولا وثانيا، المستوفي لم يأمر، صح طالب العلم استوفى المنفعة إنه صار تايدي قطعة مش صاي وصار فيه البس، بس ما لم يأمر حينئذ في البحر. مضافا إلى حينئذ أنه ما أحد بالوجدان حينئذ ضمن المستوفي. هذه الموارد كثيرة موجودة في البيت، مثلا على سبيل الفرض واحد مثلا خلينا نفترض هكذا كان معه شخص ولد صغير، فوته لعند الحلاق قال له حلق له، قام حلق، لمين بيرجع الحلاق حينئذ بأجرة المثل؟ بيرجع للولد مثلا على سبيل الفرض أو لأولياء الولد، أو بيرجع لذلك الآمر في البيت جزما مبتدئا، بيرجع لذلك الآمر. ليش؟ لأنه مصدر الضمان هو الآمر، سواء كان هو المستوفي الآمر أو كان المستوفي حينئذ شخص آخر في البيت. هذا بالنسبة للمستوفي. بالنسبة للآمر على أي أساس بدنا نضمنه؟ إذا كان على أساس قاعدة اليد، أنت قلت بأن قاعدة اليد ما اشتمل على عنصرين، العنصر الأول الآمر موجود، العنصر الثاني الاستيفاء، هذا مش موجود. ليش؟ لأن الآمر لم يستوفي، وإنما الذي استوفى شخص آخر حينئذ في البيت. فحينئذ كيف بدك أنت تجي تضمن الآمر بميلاق قاعدة على اليد، والحال أن قاعدة على اليد لا تصدق بالنسبة للآمر؟ ليش؟ كأنها لم يتوفر فيها كلا العنصرين من الأمر والاستيفاء في البيت. صح في أمر بس ما في حينئذ استيفاء، وهذا مما لا يرجع لمحصل في هدتنا. الإشكال الثاني، الإشكال الثالث وهو أنه مضى معنا إذا تتذكروا في محلات سابقة في البيان، نحن سلمنا بأن اليد كما تشمل الأعيان تشمل المنافع، لكن تشمل المنافع بلحاظ منشأ تلك المنافع. يعني وضع اليد أو الاستيلاء على المنفعة يكون بالاستيلاء على منشأ تلك المنفعة وعلى منبع تلك المنفعة اللي هي عبارة عن العين. يعني بعبارة أخرى المنافع لدينا شقيقة لشقين، في عندنا منافع يمكن الاستيلاء على مناشئها في البيت ومنابعها اللي هي الأعيان، ففي مثل تلك المنافع قطعا قاعدة على اليد تشملها. يعني كما أن قاعدة على اليد تشمل العين تشمل أيضا منافع تلك العين. كيف تشملها؟ بوضع اليد على تلك المنافع من خلال وضع اليد على العين في عمل. أما بالنسبة لمنافع الأعمال في صورة استثنائية وهي فيما لو قهره وغلبه وحمله على ذلك الفعل، حيث يكون العامل بمثابة الآلة بيد ذلك الشخص القاهر والغالب في البيع. بس بهالصورة بنحكم حينئذ بالضمان، أما في غير هذه الصورة لا ينبغي حينئذ الحكم بالضمان في البيع بملاك قاعدة على اليد. ليه؟ لأن على اليد إنما تشمل المنافع بتبع شمولها للأعيان. هون ما في عندنا عين واضح. نعم لو كان لأنه إحنا عم نحكي بعمل الحر ما عم نحكي بعمل العابد. لو كنا عم نحكي بعمل العابد الكلام صحيح، مثل مثلا الدابة بالنسبة للدار وإلى آخره، هكذا يقال بالنسبة للعابد. وأما بالنسبة للمورد عم نحكي بمنافع الحر، ومنافع الحر ما في استيلاء ووضع اليد على تلك المنافع الأعمال تبعا لوضع اليد على الحر في البين، إلا في صورة استثنائية في البين اللي هي صورة القاهر والغلبة وحمله إكراها على فعل في البين. وإلا في الصور المتعارفة بأن يكون الفعل صادر عن مجرد أمر الآمر لا أن يكون بقهر وغلبة حينئذ من الآمر في البين، مثل هذه الصور قطعا حينئذ لا يصدق استيلاء وضع اليد على الحر حتى يكون هنالك وضع لليد على منافع الحر. نعم بالنسبة للعبد أنت بفكرة تغصب العبد، ومش تغصبه أنك تحمله على فعل يكرهه، لا، أنك تجي تغصبه حينئذ العبد في البين. فمثله كيف الدابة حينئذ تضع يدك عليه فتضع يدك على منافعها، والدار تضع يدك عليه فتضع اليد على منافعها، كذلك بالنسبة للعبد. أما الحر ما في وضع يد على الحر بذلك المعنى إلا بحالة الإلجاء والإكراه، وكلامنا ليس حينئذ في الإلجاء والإكراه. هذا ثالثا. رابعا وهو أن قاعدة على اليد إنما تشمل أي شيء إذا صدقت الغاية. بالنسبة لقاعدة على اليد في الغاية حتى تؤدي، وتأدية كل شيء بحسبه صح، بس حتى تؤدي الظاهرة ابتداء بالنسبة حينئذ لشو؟ لضمان العهدة كما أشرنا فيما سبق. ليش؟ لأن قاعدة على اليد تتكفل ضمانين، ضمان عهدة وضمان ذمة. وضمان العهدة اللي هو فقط وفقط عبارة عن إرجاع مثلا المال الذي يكون للغير حينئذ بحوزته. شخص ما مثلا سرق له كبية أو دفتر أو ألم إلى آخره، فهم في عنا ضمان عهدة يكون مشمولا لإطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ها مش ذمته مجهولة وإنما عهدته، عليه إحضار وإرجاع هذه العين التي غصبها وحال بين المالك وبين سلطنته على تلك العين تكوينا وخارجا، عليه أن يرجع تلك العين. وهذا هو ضمان العهد، لا نريد ضمان العهد حينئذ أي معنى آخر، ولا معنى في المقام بأن أن تشتغل ذمته والحال أن العين موجودة، أن تشتغل ذمته البدل المثلي أو القيمي والحال أن العين موجودة. ليه؟ لما تلعب تشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي أنت عم تروح على الخصوصية الشخصية أو الخصوصية المثلية والنوعية هاك من دون موجب. والضمان هو لحتى يحفظ مال المضمون له، مش لحتى شو تنعن له نفسه وتقضي عليه وإلى آخره. الخصوصية الشخصية هي باقية له فيها، مثل ما مثلنا بيوم الألف ليرة هذه قداش اللي او ال 250 يمكن 1000 يكون الى قيمتها ال 200 هاي عندي هال 250 بهالكيف اجى بده ياخذها ويعطيني 250 طبعه خلينا نفترض ال 96 بده ياخذها يعطيني اياها طبعه ال 2012 مثلا 2013 هاي الي بخصوصياتها الشخصيه مملوكه لي وبخصوصياتها المثليه وخصوصياتها الماليه إجا بده ياخذها مش يعطيني 250 بده يعطيني 500 او بده يعطيني 1000 كم انا مش راضي كمين معي ليه؟ لانه هذه الخصوصيه الشخصيه محفوظه مع الخصوصيه المثليه والنوعيه ولا ينتقل الى التضمين بالبدل المثلي او القيمي مع وجود الخصوصيه الشخصيه ليش؟ بما فيه من تضييع ما له سلطن عليه بالنسبه للخصوصيه الشخصيه بالنسبه لي العام وهذا مقتضى حينئذ الأمر. فعلى هذا الأساس حينئذ إنما الغاية تصدق في موارد صدق ضمان العهدة، وضمان العهدة إنما يأتي بالنسبة للأشياء اللي إلى ثبوت واستقرار في وعاء الوجود الخارجي، لأنه نحن في عنا وعاءين بالنسبة للمال الغير المضمون، إما وعاء الخارج وهذا اللي بيصير فيه ضمان عهدة، أو وعاء الذمة اللي بيصير فيه ضمان حينئذ المثل أو ضمان القيمة اللي بنعبر عنه بضمان الذمة حينئذ في قلبه تشتغل ذمته حيث ينتقل ماله لأنه الخصوصية الشخصية عظم الله أجرك ما بقى فيك ترجعها بأي وجه من الوجوه في البيت فننتقل الخصوصية المثلية والخصوصية حينئذ المالية في البيت وهذه لا يكون وعاؤها ظرفها الخارج وإنما وعاؤها الذمة التي ترمز إلى الخارج ويكون خارج مصداق لها لأن الخارج يكون هو عين المال المضمون بالنسبة للمضمون له في الله فلا بد أن يكون في عندنا ضمان عهدة حتى ننتقل إلى ضمان حينئذ البدل المثلي أو القيمي فيما لو تعذر ضمان العهدة والخصية الشخصية فيما لو تلفت مثلا العين وهذا وين بيتأتى يتأتى في الموارد التي يمكن ضمان العهدة وهذا حينئذ لا ينطبق على موارد المنافع الأعمال ليش لأن المنافع الأعمال أساسا ما في عندنا ضمان عهدة بالنسبة لهم ما في عندك شخص عمل وشخص منفعة عمل ترجع تردها إلى حينئذ إلى صاحبها دائما كنا عم نحكي بالأجرة بنحكي شو بأجرة المثل في البيت ليه؟ الخصية الشخصية العمل راحت الخصية حينئذ المثلية العمل راح بس أنت بدك تحافظ على مالية ذلك العمل حتى لا يذهب عليه ماله هدرا ولا يضيع عليه ماله هدرا فإذا آمنا مسبقا بأن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي بلحاظ الغاية إنما تصدق في موارد إمكان التأدية وضمان العهدة بإرجاع شخص حينئذ المال الذي المأخوذ في البين فهذا حينئذ لا ينطبق إلا في مورد وجود حينئذ العين وقابلية ضمان العهدة وضمان العهدة في الأعيان واضح بيسرق له هذه العين بعد موجود خصية الشخصية بأمر الدلولية وجوب الإحضار وإرجاع تلك العين إلى صاحبه وأما بالنسبة لمنافع الأعمال فحينئذ ضمان عهدة ما في عنه واضح في عنا ضمان ذمة لأجرة مثل ما استوفى من منفعة العمل التي صدبت حينئذ في ذلك المال هذا حاصل وغاية حينئذ ما يمكن أن يقال فإذا كان الأمر كذلك فقاعدة على اليد لا تشمل منافع الأعمال لعدم صدق الغاية لعدم إمكان التأدية في البيع هذا حاصل الإشكال الذي حينئذ يمكن أن يقال إن قلت خليه حينئذ يصدق بإرجاع البدل المثلي إن كان مثليا أو القيمة اللي هو ابتداء أنه نقفز حينئذ من ضمان العهدة إلى ضمان الذمة هذا خلاف حينئذ ما هذا الإنقلت خلاف حينئذ ما نستظهره من هذه القاعدة من أنه ابتداء إنما مش بدوا إنما ابتداء يكون ضمان للعهدة وضمان العهدة إنما يكون مع انحفاظ المال المضمون الخصية الشخصية وهذا اللي بيكون له استمرار وبقاء أما الذي يكون له تصرم وتقدي في البيع كما هو الحال بالنسبة للأعمال ومنافع الأعمال فإنه لا يشملها بوجه من الوجوه في البيع هذا إذا قلنا بأن حتى تؤدي التأدية بمعنى ضمان العهدة وأما إذا قلنا بالأعام من ضمان العهدة أو الذمة في البيت واضح الأمر لا يكون كذلك والفرق بينهما يكون فرق طولي بس كيف طولي يعني إنه مش إنه ما في ضمان ذمة على الأول لا في ضمان ذمة ولكن ضمان الذمة يأتي في طول تعذر ضمان العهدة حتى لا يذهب عليه ماله هدرا في البيت لذلك لا ابتداء بيحكي عن ضمان ذمة سواء في إلى جنبه ضمان عهدة أو لم يكن إلى جنبه ضمان عهدة في البحث. على كل حال، فالصحيح أنه لا يمكن الاستناد إلى قاعدة اليد كملاك لثبوت الضمان في موارد الأمر فيها. بقي عندنا، معلش بدكم تطولوا بيكم علينا، الوجه التاسع والوجه العاشر في البحث. الوجه التاسع وهو أن الضمان في موارد الأمر بملاك الإقدام في البحث، وهذه مرت معكم بقاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، أن ذكرت بعض نكات الضمان غير الياد والإتلاف وإلى آخره، والاستيفاء ذكر قاعدة الإقدام في البحر، واللي ذكرها أمثال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه والشهيد والمحقق الثاني والشهيد الثاني قدست أسرارهم. وحاصل ذلك أنه الآمر لم يقدم على المجاني. الآمر قال له مثلا خطل الثوب أو خط الثوب مثلا لطالب العلم، لم يقدم على المجانية في البحر. المأمور أيضا وقت اللي أقدم لم يقدم على المجانية، عمل خطة خمسية على أساس الأجرة التي سوف يتقاضاها على خياطة حينئذ الثوب في البحر. فبالتالي حينئذ كل من الآمر والمأمور، كل من المستوفي للمنفعة والعامل الذي صب منفعة عمله في مال الآمر في البحر، كل منهما لم يكن منه إقدام على المجاني، وإنما أقدم على وجه الضمان في البحر. هلأ طالما أنه لم يكن في جعل مسمى ومحدد في البحر، يكون الضمان حينئذ بأجرة مثل ما سوف يستوفي الآمر من منفعة عمل المأمور في البحر، اللي هو العامل الذي صب منفعة عمله في مال المأمور. هذا حاصل حينئذ النكته في المقام. هلا ان قلت ان الاقدام لحاله ما بتكفي، بل لابد من امضاء الشارح حينئذ له في البيع، ولذا حينئذ في العقود الفاسده في البيع الاقدام، في اقدام على الضمان باجره المسمى، اذا في باب الايجار، في باب البيع في عندنا اقدام على الضمان بالثمن الجعلي في البيع والثمن المسمى، غاية أن الشارع لم يمضي حينئذ ذلك لمكان بطلان الإجارة مثلا أو لمكان بطلان البيع مثلا على سبيل الفرض، فحينئذ إذا لم يمضي الشارع فلا يكون لنا ضمان لا بالأجر المسمات ولا بالثمن المسمى في البيع، ولا بيبقى الضمان بشيء آخر. إذا بدنا البيع نفتش حينئذ عن نقطة أخرى له في البيع. فبالتالي حينئذ بالنسبة للإقدام غاية حينئذ ما يفيد مطلب، وهو أنه حينما أقدم على هذا الفعل المعين الكذائي كان من نيته حينئذ الضمان في البحث، هذا شيء. ومسألة نكتة وملاك التضمين حينئذ شيء آخر، ما في ترابط فيما بينهما، يعني لا ينبغي خلط أحدهما بالآخر، وبالتالي يحكم حينئذ بالتضمين لمجرد حينئذ نية الضمان والإقدام على وجه الضمان في كل من الآمر والمأمور، لا على وجه التبرع وعلى وجه المجانية في البيع. فإذا كان الأمر على هذا النحو فلابد أن نفتش عن النقطة، وهو إمضاء الشارع. وإمضاء الشارع فرعا يكون في عندك عقد صحيح في البيع، والحال أنه إذا مجرد أمر لا في عندنا عقد، ما في عندنا حينئذ أي شيء في المقام. هذا الكلام الذي يذكر إنما يتأتى بناء على أنه لا بد في باب الإقدام من أن يصب بقالب قانوني حينئذ البين، له العقد الصحيح، مع أن الإقدام لا ليس كذلك. الإقدام كما يضمن بالأجرة المسمى أو بالثمن المسمى، يمكن أن يضمن بالأجرة الواقعية لضمان الغرامة أو الثمن الواقعي في البين، البدل المثلي أو البدل مثلا القيمي في البين، لأن التضمين في باب الإقدام أعم من أن يكون تضمينا عقديا جعليا في البيع بالمسمى، أو تضمينا واقعيا ضمان غرامة بأجرة المثل أو بالقيمة الواقعية مثلا بالنسبة لتلك العين كما في باب مثلا البيع. إذا بدنا نقول في كل منهما حينئذ يمكن أن يصدق ذلك، وليس شرط قاعدة الإقدام أن يكون قد صب هذا الإقدام في قالب صحيح اللي هو عبارة عن العقد الصحيح، لا، إذا فقط وفقط في الضمان العقدي بالأجر المسمى أو بالثمن المسمى في البيع وبالقيمة المسمى في ذلك القيمة الجعلية. وأما بالنسبة لضمان الغرامة والضمان الواقعي لا، لا يشترط أن يكون قد صب في قالب عقد صحيح وقرار معاملي من الطرفين والتزام من تمليك التزام من مبادلة التزام بالتزام اللي مر معكم بالنسبة لضابطة العقود اللازمة في البيان والعقود التمليكية، لا هذا غير مشترط وغير مطلوب حينئذ في البيع. نعم في عندنا مشكلة أخرى، ما هي هذه المشكلة الأخرى؟ أن الإقدار إنما يوجب التضمين في البين ليكون هو بمثابة الشرط ضمن العقد. كيف؟ يعني وقت اللي هو أقدم على يعني مثلا على سبيل الفرض قال له مثلا خط لي هذا الثغر وذيك أقدم على هالأشياء، هذا ناويا للضمان وذاك ناويا يعني بيقول له انه خط لي الثوب بشرط انه يكون شو ضامن لك بهالمضمون، وهذيك الطرف المقابل ايضا انما اخيط الثوب اذا شو ضمنت لي مثلا بالاجره المتعارف اللي هي اجره المثل، روحا ومضمونا يرجع الاقدام الى شرط ضمن عقد. هذا اللي النقطه اللي بدنا نفرق فيه، واضح؟ فهل اذا كان في عندنا عقد صحيح في البيت سوف يكون هذا الشرط ضمن عقد في البين أعم من أن يكون عقد جائز أو عقد شو لازم في البين، وهذا على الاختلاف من أن الشرط الذي يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطهم هل هو عبارة عن الالتزام في التزام أو عبارة عن مطلق الالتزام التابع إذن لقرار معاملي حتى لو كان العقد جائز وليس عقدا لازما في البين ومضى في محله من بحث الشروط. وأما الشروط الابتدائية في البيع أو الشرط اللي هو ضمن عقد فاسد وباطل، العقد الفاسد كلا عقد في البيع كلا قرار معاملي، فبالتالي ما في عندنا التزام في التزام ولا التزام تابع في البيع، فعموم المؤمنون عند شروطهم سوف لا يشمل. مقامنا من هالقبيل، صح هو أقدم على الضمان، يعني في عندك إقدامين على الضمان، مرة في عقد صحيح في عندك إقدام على الضمان، وإنما يجب عليه فإنما يكون الإقدام مضمنا بملاك الشرط، إنك أنت ما أقدمت على وجه المجلي وإنما أقدمت على وجه الضمان، إنما تضمن في العقود الصحيحة بملاك إذن الشرط في البين. أي شرط؟ لأنك أنت وقت اللي مثلا أخذت منه هالكوبية ما أخذت على وجه المجلي، وإنما بشرط أن تكون مضمونة حينئذ بالقيمة الجعلية أو مثلا بالقيمة الواقعية في البيع، وهكذا الطرف حينئذ المقابل اللي هو عبارة عن البائع. البائع لما أخذ منك الثمن الواقعي أو الثمن الجعلي لم يأخذه مجانا، وإنما أخذه بشرط أنه شو يعطيك المثمن اللي هو عبارة عن مثلا كوباية الشاي. هذا اللي حينئذ يبحث، هذا اللي مضى معكم في محل، إنما قاعدة الإقدام تضمن بنكتة رجوع قاعدة الإقدام روحا ومضمونا إلى الشرط ضمن العقد. ألا إما ضمن عقد لازم له التزام في التزام أو ضمن مطلق عقد ولو جائز حينئذ غير لازم، بس صحيح على كل حال له الالتزام التابع لقرار معاملي في البيع، فيكون مشمول لعموم المؤمن عند شروطه. أما في المقام الأمر ليس كذلك، لأنه ما في عندنا عقد، هذا أمر على وجه الضمان افترض، والطرف المقابل اللي هو المأمور أيضا أقدم على وجه الضمان، في اثنينتهم أقدموا على الضمان، بس هذا الإقدام يعني أني عم بطلب منك أنك مثلا تخيط الثوب بشرط الضمان، هذا شرط شو؟ مش شرط ضمن عقد، حتى عقد فاسد فضلا عن العقد الصحيح ليس شرطا ضمن حينئذ عقد حتى يكون مشمولا لعمومات المؤمنون عند شروطه. مر معكم أن المؤمنون عند شروطهم لا يشمل الشروط الابتدائية، إن شمال فقط وفقط الشروط التي هي ضمن عقود حينئذ أعم من لازمة أو جائزة، وأما الشرط الابتدائي لا يكون مشمول للمؤمن عند شروطهم، وإنما يكون مجرد التزام ابتدائي ويكون واعد أو شيء من القبيل، أما أنه شرط معنى الشرط لا، لأنه الشرط في عملية رابط وإحكام، وهذا لا يكون إلا في الالتزام التابع أو في الالتزام ضمن الالتزام، وأما الالتزام الابتدائي لا يكون حينئذ من الشروط كما مر معكم في محله. هذا حاصل هذا الوجه التاسع. هنا وجه عاشر احتمله أيضا السيد الحكيم رحمة الله عليه، اللي هو إرجاع مورد الأمر إلى التوكيل. يعني وقت اللي بيقول له خط لي الثوب، يعني كأنه عم بيقول له وكلتك بخياطة الثوب، إما أنك تستأجر الغير ليخيطه أو لا أنت شو تباشر بالخياطة، بتوجيه يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.